الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال الشيخ رحمه الله عليه في الصحيح المسند وليس في الصحيحين في مسند بريدة بن حصيب في الحديث 61، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا زيد وهو ابن الحباب صدوق، قال حدثني حسين وهو ابن واقد، قال حدثني عبد الله ابن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال النخاعة في المسجد تدفنها، أو الشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تغدر فركعة الضحى تجزئ عنك. قال الشيخ رحمه الله الحديث أخرجه أيضا أحمد، فقال حدثنا علي بن الحسين بن الشقيق قال أخبرنا الحسين بن واقد فذكره، وأخرجه أبو داود فقال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين، وعلي بن حسين ابن واقد صدوق، حدثني أبي فذكره. قال هذا حديث صحيح، وصحيح باعتبار الإسناد الثاني للإمام أحمد، فإن الإسناد الأول من طريق زيد بن الحباب وهو صدوق، والإسناد الثاني للإمام أحمد إسناد صحيح، وإسناد أبي داود إسناد حسن، فيكون صحيح باعتبار الإسناد الثاني للإمام أحمد. قال وأخرج محمد بن نصر في الصلاة، فقال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله وهو ابن مروان البزاز قال حدثنا علي بن الحسن بن الشقيق قال حدثنا الحسين بن واقد بن واقد البه. في هذا الحديث يقول بريدة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 60 و300 مفصل، والمفصل بفتح الميم الملتقى بين العظمين وبكسرها اللسان، مفصل بكسر الميم وفتح الصاد المراد بذلك اللسان، ومفصل بفتح الميم وكسر الصاد الملتقى بين العظمين. قال بالإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. وفي هذا أن على العبد أن يتصدق على جميع مفصل من مفاصله صدقة، أي في كل يوم، وليس المراد بذلك في العمر. وفيه هذا العدد من المفاصل 60 و300، فيحتاج إلى مثل هذا المقدار من الصدقات في كل يوم، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا فمن الذي يطيق ذلك؟ والصحابة رضي الله عنهم أجمعين فهموا من الصدقة الصدقة بالمال ونحوه على الفقراء والمساكين، ولم تكن عندهم أو عند كثير منهم السعة في الدنيا، والواحد منهم ربما يكد ما يكفيه ويكفي من يعول أو ما هو أقل من ذلك، فكيف يتصدق في كل يوم بهذا المقدار 60 و300 صدقة؟ فلهذا قالوا فمن ذا الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة لا تقتصر على صدقة المال ونحوه للفقراء والمساكين، فباب الصدقة واسع. فقال النخاعة في المسجد تدفنها، أي صدقة، والخبر مقدر، النخاعة في المسجد تدفنها صدقة. والنخاعة قيل هي النخامة فهما بمعنى واحد، وقيل النخاعة بالعين الخارج من الصدر وبالميم الخارج من الرأس، وقيل غير ذلك. فقال النخاعة في المسجد تدفنها، ولم يقل عليه الصلاة والسلام النخاعة تدفنها في المسجد، وإنما قال النخاعة في المسجد تدفنها. فليس الحديث بصريح أن المسجد هو الظرف لدفن النخاعة، فيدخل في ذلك دفنها في المسجد أو في غير المسجد، كأن تخرج إلى خارج المسجد وتدفن في خارج المسجد أو تدفن في أرض المسجد، كل ذلك مما يشرع. وهذا حين كانت المساجد عبارة، وهذا حين كانت أرض المسجد عبارة عن تراب لم تكن مفروشة ولا مبلطة، فمن وجد نخاعة في أرض المسجد فقام بدفنها فهذه صدقة. وهكذا إن أخرجها مع التراب مثلا بشيء من أرض المسجد إلى خارج المسجد ودفنها في خارج المسجد أيضا هذه صدقة. أما النخاعة إذا كانت في هذه المساجد المفروشة فليس هنالك دفن، فتحتاج إلى إزالة وتنظيف، ولا يجوز للشخص أن يخرج النخاعة إلى المسجد، لا إلى جدران المسجد ولا إلى المفارش، فإن هذا من تقدير المساجد، والمساجد قد أمرنا بتطهيرها في بيوت أذن الله أن ترفع، بمعنى تطهر وتنزه، ومن جملة ذلك أن تنزه من القدر والنجس. النخاعة في المسجد تدفنها أي صدقة، أو الشيء تنحي عن الطريق، أو الشيء أي يؤذي الناس تنحي عن الطريق، أي أن ذلك صدقة، فمن وجد شيئا يؤذي الناس في طريقهم فنحاه عن الطريق فهذه صدقة، كأن ينحي شوكة يتأذى الناس بها، أو غصن شجرة يتأذى الناس بها، أو حجرا في الطريق يتأذى الناس به، فإن ذلك صدقة. وهناك من دخل الجنة بسبب غصن شجرة أزاحها من الطريق فأدخله الله عز وجل الجنة. قال والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر أي على هذه الصدقات وهي واسعة جدا، فكل معروف صدقة والمعروف شيء كثير، فإذا عجز الإنسان عن هذه الصدقة قال فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزئ عنك، فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزئ عنك. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين باعتبار أن أقل صلاة الضحى هي هذا المقدار، فإن صلاة الضحى لا تصلى ركعة واحدة، وهذا فيه فضيلة عظيمة لركعتي الضحى، فإنها تجزئ عن جميع الصدقات في مفاصل الجسد، فتقوم مقام 60 و300 صدقة، فهذه فضيلة عظيمة ركعتي الضحى، فينبغي على الشخص أو على المسلم أن يهتم بها. فإن لم تقدر فركعتا الضحى، وأقل الضحى ركعتان، وأكثر الضحى منهم من حد ذلك بثمان ركعات، ومنهم من حد ذلك ب12 ركعة، ومنهم من لم يقدر ذلك بقدر محدد وهو الأظهر. أما أكثر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه صلى في الضحى 12 ركعة، حين فاته قيام الليل كان يصلي الضحى، يصلي ما فاته في الضحى ويضيف ركعة. فعلى كل باب النافلة واسع، فأقل الضحى ركعتان، وأما أكثر ذلك فمختلف فيه بين العلماء، والأظهر أنه من الأمور الواسعة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى ذلك المقدار ولم يحدد ولم يقل لا تزيد على ذلك. قال فركعتا الضحى، وأضيف الركعتين إلى الضحى باعتبار الوقت، والضحى أول النهار، ويكون ذلك من ارتفاع الشمس قيد رمح أو رمحين، وصلاة الشروق من جملة صلاة الضحى، وأفضل وقت الضحى عند الشداد الحر. قال فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك، ضبطت بضم التاء وبفتحها، تجزي من الإجزاء، وتجزي بمعنى تكفي، تكفي عنك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فركعة الضحى تجزئ عنك، ولم يقل تجزئان مع أنهما ركعتان، قال فركعة الضحى تجزئ عنك ولم يقل تجزئان. فقال بعض العلماء قال ذلك باعتبار الصلاة، فركعة الضحى تجزئ أي هذه الصلاة المقدرة بهذا المقدار تجزئ عنك، أو بتقدير شيء، فركعة الضحى شيء تجزئ عنك. ذكرها هنا الشيخ رحمة الله عليه، نعم ذكر أن الشيخ مقبل رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في كتاب الصلاة في باب فضل دفن النخامة التي في المسجد، والموضع الثاني في كتاب الصلاة أيضا في باب فضل ركعتي الضحى، والموضع الثالث في كتاب الصدقات باب على كل مفصل صدقة، وهي تبويبات ظاهرة المعنى. إلى هنا والحمد لله.